الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المقيم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بحوث سابقة أشرنا ولو بشكل مقتضب ومختصر بأن قضية الرسالة المحمدية الخاتمة التي أنزلت بالقرآن الشريف على نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل رسالته، وقد قام بتربية جيل، هذا الجيل جيل رسالي، جيل اعتقادي، جيل لا يرى لنفسه وجودا، جيل قد كافح وجاهد نفسه حتى أوصلهم إلى أقرب المقربين إليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في مقدمة هؤلاء هو سيدنا ومولانا مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فكان صلوات الله وسلامه عليه ترباه صغيرا واتبع النبي في كل سلوكياته، عباداته، تعبداته، حتى كان يصطحبه إلى غار حراء يوم كان يتعبد بشكل سري في ذلك الغار، وكان يأخذه معه حتى كان يشم رائحة النبوة ويسمع ما يقال وينزل من الوحي من قبل الله جل شأنه إلى نبيه الكريم. إنما نقول هذا ونتحدث بهذا المورد قبل أن أدخل الموضوع لكي يعرف بأن قضية اتباع أهل البيت وأن قضية التشيع قضية ليست طارئة على الإسلام أو على المجتمعات، وإنما هي قضية أسس لها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما الشيعة إلا السنة، وما الشيعة إلا هم أصحاب السنة. وكما تعلمون فإن تعريف السنة بهذا المعنى هي قول المعصوم والنبي معصوم، هي فعل المعصوم والنبي معصوم، هي تقرير المعصوم، بمعنى متى ما قام المؤمنون المكلفون بشيء وعمل ورآه المعصوم عليه السلام كالنبي وآله وسكتوا دون أن يرجعوا فإن هذا العمل يصبح تقرير، أي يجوزونه ويرتضونه. ولا يحتاج في هذه الموارد أن ينصوا نصا على هذا الشيء إذا كان هذا العمل وهذا القول وهذا الفعل، إذا كان هذا العمل هو صحيحا. والسبب في كون التقرير من السنة النبوية الشريفة لأن الأولياء النبي وآله الكرام من واجبهم الشرعي أن يوجهوا الأمة وأن يرشدوا الأمة، فإذا رأوا منكرا فيغيروه، وإذا رأوا شيئا طبيعيا ومقبولا وإن لم يذكر في الشريعة المقدسة ويسكتون عنه فمعنى هذا رضاهم، ومن رضاهم رضا الله تعالى كما تعلمون. على هذا الأساس التشيع ليس حالة طارئة، بل هي إعداد رسالي متكامل للبشرية، وهذا أمر مهم ذكره الشهيد الأول الشهيد السعيد السيد المرجع الكبير محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في كتاباته في هذا المورد وأطال وأجزل. رب النبي عليا وربى معه ثلة من الذين قدموا الله وقدموا التكليف الشرعي وقدموا الأحكام الشرعية وقدموا كل ما يخص المجتمع البارز وعلى القرآن وكل ما يخص الآخرين على أنفسهم حتى ذهب أكثرهم شهداء رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببضعته الزهراء سلام الله عليها، تلك العناية الفائقة التي كان ما يخرج النبي إلى مكان حتى يزور فاطمة وحتى يقبلها في رأسها وعلى صدرها، وكلما رجع حتى يزور فاطمة ابنته فاطمة سلام الله عليها حتى يقبلها ويشمها. وهذا ليس فقط الأبوة وإنما إرادة لفت الأنظار إلى ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العبد الكامل الإنسان الكامل لا يصدر منه إلا كمال، والكمال كله في البشرية، كونه بشر هو للرسول صلى الله عليه وآله أكمل البشر. اهتمامه بالحسنين سلام الله عليهم وكثير من الأفعال والأقوال التي قالها وفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق هذين السبطين الجليلين، حتى قال الحسنان إمامان قاما أو قعدا كان يجلسهما على فخذيه، يقبل أحدهما ويقبل الثاني ويضمهما ويشمهما ويبشر بهما. وكذلك كان يرسل رسالات واضحة وصريحة إلى الأمة بأهمية هذين السبطين وهذا البيت الطاهر كلا. فإذا جمعنا أصحاب الكساء فإنهم أثر الخمسة أسسوا إلى قضية التشيع تأسيسا رساليا وليس قضية طارئة أو عارضة جاءت على الإسلام. وإلا ما معنى هذا الاهتمام النبوي الشريف بهؤلاء سلام الله عليهم أجمعين؟ ثم ما ذكره بحق بقية الأئمة وسماهم بالأسماء وإنهم كنقباء بني إسرائيل 12 نقيبا، واهتمامه حتى بلغ لما سيحصل للأمة في كل مرحلة من المراحل التي مرت على الأئمة وعلى الأمة من أحداث ومصائب ونحل حتى يختمها بالحجة القائم صلوات الله وسلامه عليه، ويشير إلى أننا سنتحمل منذ البدء في الرسالة إلى آخرها لكي يظهر محمديا أخيرا يقوم بتطبيق الشريعة السماوية الإلهية المحمدية تطبيقا صحيحا أصيلا كاملا، كان من كان في الأمة وخرج من خرج على هذه الأمة، ولا بد أن يقع هذا اليوم وما نراه قريبا إن شاء الله. في هذه الأثناء مرت حوادث كثيرة وعظيمة وأهوال مهولة على أهل البيت عليهم السلام وعلى أتباعهم سلام الله عليهم. لا يستطيع أي مجتمع أن يتحمل هذه الأحداث وهذه المصائب وتلك المظالم التي مرت. ولذلك ترى أننا تلونا على مسامعكم الكريمة روايات في من اتبع النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه وقالهم خير البشر، وقال شيعتنا مجالس شيعتنا خير المجالس، وقال وقال، حتى وردت روايات أن الأنبياء سلام الله عليهم يغبطون النبي ويغبطون أتباع النبي وأتباع علي لهذه الدرجة التي أعطاهم إياه الله سبحانه وتعالى، وليس هو أمرا محمديا بل هو أمرا منزلا. راجع الروايات عند كل الطوائف الإسلامية وكل المذاهب ماذا ستجد عما كتب عن أتباع آل البيت سلام الله عليهم فضلا عن أهل البيت، وما يحدث عليهم وما يمر عليهم أيضا، ولكن جازاهم بأفضل الجزاء. واحدة من هذه الكرامات التي أعطانا الله إياها هي التضحية، هي التضحية. على مر التاريخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفي زمان الإمام علي رسخوا عقيدة التضحية ترسيخا متجذرا لا يمكن أن يستأصل من على سطح الأرض، لا بد أن يبحثوا عن الجذور لكي يبهوا هذه العقيدة، وهي عقيدة التضحية والشهادة. لم أكن موجودا في حادث براتا وهذا الاعتداء الآثم، لكن اليوم أريد أهدف الشيء إلى أولئك الشهداء، ما أهدف الشيء من لساني ولا من شخصي، ولكنه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأن أهل البيت النبي وآله الكرام ربونا على هذا المنطق، منطق الفداء، منطق التضحية، منطق الوقوف والاستمرار والاستقامة في كل المراحل ومع أعصر المراحل ومع أشد البلاءات التي مرت وتمر علينا، لن تنتهي ولا تنتهي، وقلت لكم ذلك وأنا ابنكم وأخوكم، وخذوها مني حسب تتبع لروايات أهل البيت سلام الله عليهم. ولا يكذبون ولم يقولوا شيء لا يحدث. هذه الهدية هي عبارة عن رواية ينقلها الإمام علي عليه السلام عن الرسول، في هؤلاء الأتباع الذين إما يغزون أو يغزون فيقاتلون أو يعتدى عليهم وهم في مساجدهم وهم في منازلهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم وهم إلى أعواد المشانق. هذه الرواية صفحة ونصف إذا تتحملون وياي يفصل فيها صلوات الله وسلامه عليه ما للشهيد من أجر. خاف واحد يزودك على الجهاد وعلى الشهادة وعلى التضحية، فنحن روادها ونحن أيضا تلامذة أهل البيت في هذا الطريق، وهذا هو منهجنا، فليسعد الجميع بهذا الطريق إن شاء الله وبهذا النهج المبارك. إذا هذا النهج سماه الرسول بالنهج الحسيني فما بالنا ننزعج أو نتأثر أو نألم. نعم نألم للفراق، ولكن نفتخر بهذا الانتماء النبوي المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدي إن شاء الله. هذا هو انتماؤنا، ليس انتماؤنا كما ذكر الرئيس المصري، لا لا، خل أعطي حق هذا الرجل اللي تحدث من مصر في العربية. أولا راح نقول في الشيء، نسأل نحن جميع المؤرخين في العالم من أين جاء التشيع وانطلق؟ هل جاء من بلاد فارس إلى العراق أم من العراق إلى بقية الدول؟ أتحدى مؤرخ يعطيني غير الواقع الذي نعيش نحن بين ظهرانيه. مولانا العزيز أحد ملوك فارس، تعرفون سيبويه ونفطويه وعلماء النحو كلهم من بلاد فارس، وكانت فارس على مذهب أهل السنة والجماعة بلاد فارس إيران. طلق الملك خدابند، طلق زوجته وكان من الهيام بحيث لم يتحمل كيف أطلقها، ف سأل جميع من لديه من العلماء، قال له لا بد أن تتزوج بغيرك وأن يدخل بها ثم ترجع إليه. قال الله أكبر، شو القصة؟ قال له لأن أنت طلقتها بالثلاث، وتعلمون هذا في مذهب أهل السنة والجماعة جائز، وهذا مذهبهم، ونحن نحترم جميع المذاهب ونقدسها. عم نجيب لي من مذهب آخر، جاب لي من مذهب آخر نفس القضية. وإذا المذاهب الأربعة المعروفة الشافعية الحنبلية الحنفية وغيرها المالكية كلهم على هذا الرأي. قال جيبوا لي منها أحد، هاي زوجتي مستحيل أخلي يطاها أحد، وأنا ملك من أعظم ملوك العالم. قال ولا ماكو حجة، أكو بس ناس رافضة ذولا مخابيل ما يعرفون ولا يفقهون من الدين شيئا. قال له وين ذولا؟ قال له ما يستوي ذولا من السفاهة، لا تستطيع أن تأخذ منهم شيئا. قال بابا تجيبوه لا يخلصني. جابوا العلامة الحلي رضوان الله عليه من الحلة، كانت الحوزة العلمية مقرها الحلة، المحقق الحلي والعلامة الحلي وابن إدريس وغيره كلهم من هذه المدينة. واحد خال الله ذهب الشاب وذهب إلى السلطان والملك الفارسي. لما دخل أول ما أخذ انباساته وحط جوا عباطاته طبها قبل للملك سلم عليه. طبعا ما حد جاوب الولاد منزعجين، هذا شنو نجيبه بياناتنا؟ هاي رسالة للسيد حسني مبارك، إذا ما يعرف خلي يجيب أهل التاريخ يحتوله، الأزهر خلي يحتوله، إذا ما يعرف يسمع من هذا المنبر، إذا ما يعرف أدزه بالإنترنت، إذا ما يعرف فليستحي العالم مما يقول. دخل وتأبط عليه ودخل وجلس بحذاء الملك، يعني قرب الملك. قال له تفضل، هذا هو امام الرافضه اللي جايب لنا فد واحد شاب زعطوط جايبيه، وهذا مسميه عالم. قال لا يفقهون شيء، اولا ما ركع لك. قال انت ليش ما ركعت؟ قال والله الرسول ما علمنا ما نركع الا لله سبحانه وتعالى، والركوع لغير الله ذل وشرك. قال له خلصت منها، انت ليش قاعد تسمي؟ قال الرسول يقول تفسحوا بالمجالس، شو ذول الجهه مو كل واحد متعرفني وماكو اي مجلس اقعد بيه بعد. هاي قبلتها، هاي انداساتك رسلتها، هذا اللي تأبطتنا عليك على شنو؟ قال له خذوا بعض المذاهب اللي كانت في زمن النبي خاف يسرقوها. قال له ماكو كان احد. قال له رأسا قابوا قال له كلموا ورب الكعبة، اي مذهب من هاي المذاهب ما كانت في زمن النبي. قال لهم شنو هذا؟ بعد هذا لهم كل مين جاي بهبته؟ قال له والله جبناها من الامام جعفر الصادق. قالوا جعفر الصادق سلام الله عليه من اين اتى بها؟ قالوا من الى ان اوصلها الى علي الى الرسول. قالهم اذا على هذه الحالة ولم تكن هذه المذاهب الاربعة في زمن النبي، انت من جاز مذهبك؟ قال له والله انا هذا كما قالوا من الصادق الى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا هاي الفترة نجيب بهذه المذاهب وهي ما عايشة بل ولا ايه، والله صار 125 بينهم وبين النبي، ولاداتهم بينهم وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لطين حكم الشرعي خلصنا يا استاذ اشوف مرتي وبعدين ارجع لكم بهاي القصة. قال له زوجتك اولا في طلاق رجعي تستطيع ان ترجعها بلمسة بكلام بقبلة وما شاكل ذلك، ولا يحتاج احنا في ديننا وفي دين علي والرسول لا يحتاج الى هذه المدة، ولا يحتاج انها غير مطلقة الان، ان قلت لها ارجعي ورجعت فهي راجعة، هذا في موجود عندنا عند الفقه الامامي. قال لها حليته تعالوا هسه انتم تدعنون بانه لم يكن في عهد النبي، قالوا نذعن يا حسن مبارك اسمعني، قالوا نذعن له بذلك. نزل ليش وصفتوهم بالرفض والسفاهة وانهم منحرفون وانهم كذا وحرفتون عليهم من طبيت الى الان اشتحنون بيه. اعلموا ان من لم يؤمن بدين هذا الرجل فان يعاقبه. فليصعد المؤذنون الى اعلى سلالم المعابر وليؤذنوا ويدعوا الى هذا الدين الحنيف. فدان الناس بدين محمد وعلي سلام الله عليهما. هذا هو يا سيد حسن مبارك، هذا هو كلامنا. فلماذا ندين لهم ان كنا نحن صدرنا هذا؟ هنا مركز العالم، ان لم يفهم الاخر نفهمه. هنا تدار الامور، هنا يدار العالم، هنا قتل خيرة رجالاتنا وهنا ائمتنا. وهذا اكبر دليل، بعد لا نحتاج ان نبرز هويتنا اليه، فندور على الاشياء الاخرى. واما ليزاودنا على الشهاده، فهذا منطقنا، هذا علي عليه السلام حتى طلقت هامته، هذه الزهراء حتى كسر ضلعها واسقط جنينها، وهذا الحسن حتى تذرى كبده في الطش وتخيله، وهذا الحسين حتى قطع اردا اردا. لكن شنو كان منطق الحسين؟ الهي تركت الخلق طرا في هواك، وايتمت العيال لكي اراك، فلئن يا جامع براك، فلئن قطعتني بالحب اردا لما مال الفؤاد الى سواك. الهي امة جدي، الهي امة جدي في تلك الحالة، وهو يشير الى امة جده. يا رسول الله انظر الى ما فعلت امتك في مصليك ومحبيك في الجمعة الدانية التي مرت. هم اعزاء؟ لا والله، لا اضيف دمعة عليهم. هذا هو منطقنا، هذا هو ديننا، هذا هو معتقدنا، هذا هو طريقنا الحسيني المحمد الاصيل ان شاء الله. في رواية بسلسلة ذهبية عن الامام الرضا عليه السلام عن ابائه عن علي بن الحسين قال: بينما امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يخطب الناس ويحضهم على الجهاد، اذ قام اليه شاب فقال: يا امير المؤمنين، اخبرني عن فضل الجهاد، عن فضل الاستقامة، الغزاة. قال الامام علي: قال سألت النبي عما سألتني عنه، فقال: ان الغزاة اذا هموا بالغزو كتب الله لهم براء من النار. هاي اول شيء، ومو عبالك تجي تصلي هذا ليس غزو او ليس جهاد، هذا جهادنا، هذا جهادنا الاكبر وليس الاصغر ان شاء الله. فاذا تجهزوا لغزوهم باه الله تعالى بهم الملائكة، فاذا ودعهم اهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت، ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخها. شلون تنزل الجلد مالتها؟ ويوكل الله عز وجل بكل رجل منهم 40,000 ملك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ولا يعمل حسنة إلا ضعفت له، ويكتب له كل يوم عبادة 1,000 رجل يعبدون الله 1,000 سنة، كل سنة 360 يوما، واليوم مثل عمر الدنيا. وإذا صاروا بحضرة عدوهم، تريد أستوابهم؟ إذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم. مع أهل الدنيا ما يقدرون يحسبون الثواب. فإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام، اليوم طلقات ومفخخات وأحزمة ناسفة بدال السهام، وتقدم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة بأجنحتهم، ويدعون الله لهم بالنصر والتثبيت، فينادي مناد الجنة تحت ظلال السيوف، فتكون الطعنة والضربة قد نعلن لفراقهم. بس واحد قد يشوف من تولوا قسم الحد الآن جثث ما لاقيهم احنا، سواء كانوا في مدينة الصدر، سواء كانوا في بلد، سواء كانوا في المقدادية، في الحلة، في براسة، وفي غيرها من الأماكن المقدسة وغير المقدسة، لأن الناس مقدسون. أتعرفون أن كرامة الله أعز عليه من حتى حج الكعبة؟ كرامة الإنسان عند الله أشرف من الكعبة، فأي كعبة هؤلاء ينتهكون؟ وتكون الضربة والطعنة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف. خفض شهدان وصابيه الذهب أعزائنا فلذات أخبارنا وياكان، لكن أبرد هذا الصيف اللي يجينا مثل شربة ماء بارد في هذا الصيف عليها الشهادة إن شاء الله، هنيئا لهم. وتكون الضربة والطعنة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف، وإذا زال الشهيد عن فرسه أو موقعه بطعنة أو ضربة لم يصل الأرض حتى يبعث الله عز وجل زوجته من الحور العين. كم واحد من الزوج راح أدنى؟ بما أعد الله له من الكرامة، فإذا وصل إلى الأرض تقول له منه الأرض مرحبا بالروح الطيبة التي أخرجت من البدن الطيب، أبشر فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول الله عز وجل أنا خليفته في أهله، ترك إخوة، أبوين، أولاد، زوجة، أيتام، أرامل، أنا خليفته في أهله. ومن أرضاهم، هاي إلكم، هاي مهامنا بعد، من أرضاهم عوائل الشهداء فقد أرضاني، ومن أسخطهم فقد أسخطني. ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، تأكل من ثمارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، ويعطى الرجل منهم 70 غرفة من غرف الفردوس. هاي شنو الفردوس؟ ما بين صنعاء والشام مساحتها، يملأ نورها ما بين الخافقين، في كل غرفة 70 بابا، على كل باب 70 مصراعا من ذهب، على كل باب ستور مسدلة، في كل غرفة 70 خيمة، في كل خيمة 70 سريرا من ذهب، قوائمها الدر والزبرجد وموصولة بقضبان من زمرد، على كل سرير 40 فراشا، كل فراش 40 ذراعا، على كل فراش زوجة هنيئا لهم من الحور العين عربا أترابا. فقال الشاب لأمير المؤمنين عليه السلام ما العربة يا أمير المؤمنين؟ فقال هي الغنجة الرضية المرضية الشهية، لها 70,000 صيفة و70,000 صيف، وصفر الحلي يعني ذهب، بيض الوجوه، عليهم تيجان اللؤلؤ، على رقابهم المناديل، بأيديهم الأكوبة والأباريق. وإذا كان يوم القيامة، التفت لي شوية، وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهرا سيفه، تشخب أوداجه دما، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك، يخطو في عرصة القيامة، يخطو في عرصة القيامة، فوالذي نفسي بيده، والقسم علما للرسول طبعا، فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم لما يرون من بهائهم حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليها. هاي بشارة أخرى لكم أيها الأحياء، ويشفع الرجل منهم، يعني قبلوه شفاعة أي شهيد أو شهيدة راح لنا، ويشفع الرجل منهم 70,000 من أهل بيته وجيرته. فهنيئا للي كان يجاوب طلبا لشفاعتهم، صلى على محمد وآل محمد. حتى ان الجارين يختصمان أيهما أقرب، هناك تصير شوي مزاحمة، يا الأقرب من هذا الشهيد، فيقعدون معه ومع إبراهيم عليه السلام على مائدة الخلد، فينظرون إلى الله تعالى في كل بكرة وعشية، والقصد النظر إلى كرامة الله سبحانه وتعالى. الآن شيئا نأخذ من هذه القضية الأولى اللي هي المقدمة، هذا مبدأنا، لما يخوفنا الإرهابيون بالقتل؟ هذا منطقنا وهذا معتقدنا الراسخ، بالذات هذا معتقدنا، هذه مدرستنا التي خرجت منها أتباع آل البيت عليهم السلام. فمما نخاف؟ والأمر قادم إن شاء الله، ويوم الموعود جاي إن شاء الله، وقبل نمهد له هذه الأرضية بإذنه تعالى، فأنتم الموهدون الموطئون بإذنه تعالى. والله هذا كلام ليس كلاما للخطابة، هذا الواقع، أنت في وجدانك ونفسك وعائلتك وبيتك تشعر أنك قريب من الأمر إن شاء الله، قريب وقريب جدا بإذنه تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الأولى نأخذ منها أنه لا ألم ولا أذى في منطقنا، هذا الألم والضربة والفشخة والهذا هذا ما نشعر به، يقول هو مثل شربة مي في الجيب في الصيف. الثانية إذا تلاحظون هذه الرواية وعشرات الروايات اطلعت عليها وحتى في عقائدنا، الشهيد لا يعاني من مسألة البرزخ، هاي المسائلة من قبر، لاحظوا يقول بمجرد فإذا وصل إلى الأرض تقول له مرحبا بالروح الطيبة قبل الحور، ماكو بعد كون يغسلوا بالقبر وكسروا عظامه ويمردوها، هذا الشهيد قبل إلى الجنة إن شاء الله. هذا هو منطقنا، هذا هو منهجنا، لا نهج نهجا ليس فيه أثر للرسول صلوات الله وسلامه عليه، أثر لأمير المؤمنين، أثر للأئمة الكرام، للزهراء البتول ولزينب، هذا هو طريقنا. طريقنا على قولة واحد ماكو غير طريق ذات العاقولة، هذا طريق ذات الشوكة يا أخي، هذا طريق ذات الشوكة، واللي يتمناها مو من ديننا، اللي يتمنى دين براحة ودعاء وأموال وبعيد، وينظر إلينا كيف نتلوى ونقطع ونبتلى، هذا ليس من دين محمد يا عزيزي. دين محمد كله استقامة، كله منطق، كله سماحة، كله تضحيات، كله دماء في سبيل البشرية والأجيال إن شاء الله. احنا ما جاي نقولها حتى نثير الشعب، لا، ولكن هذه لكي يثبت الأجيال على هذا الطريق إن شاء الله ويكمل المسيرة بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم ورحمة الله.